بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي الآداب الإسلامية. يمكن بالأمس حلقة الأمس تكلمت عن أن كيف تكسب الأخلاق الحميدة، وذكرت أن تكسب الأخلاق الحميدة بممارسة الأعمال الصالحة، والسبب في هذا أن الأعمال الصالحة تزيد في إيمانك، فإذا زاد إيمانك تغيرت أخلاق. نقول أن هذا الإيمان مستقر في القلب، ويحتاج هذا الإيمان أعمال. هذه الأعمال كلما زادت أعمالك كلما تغيرت سلوكياتك. إذا قلت أعمالك ظل سلوكياتك كما هي، فأنت تحتاج إلى أن تزيد من أعمالك حتى يتغير سلوكك وأخلاقك. وضربت على ذلك مثال، قلت كل العبادات تغير سلوك الإنسان، وأول مثال الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وجاوبت لو إن إنسان يقول والله فلان عرف يصلي لكن أخلاقه سيئة، أقول له صلاته مو صحيحة، أو أن صلاته ناقصة، إما أنه يصلي صلاة عادة، أو أنه يصلي صلاة بغير خشوع، أو أنه يصلي صلاة ناقصة في أركانها وشروطها، أو أنه يصلي في غير وقتها، أو أنه يصلي متأخر. لذلك الصلاة لم تفعل به ولم تؤثر به. إذا أتى بالشيء على الترتيب الصحيح فإنه سيؤثر به 100%. واحد يقول لي والله شيخ أنا شغلت السيارة ما اشتغلت، أقول لك السيارة فيها خلل، مو أنت ماشي لكن سيارتك فيها خلل. إذا شوف سيارتك، شوف بطاريتها، شوف بنزينها. فإذا كانت السيارة مكتملة الدورات فإنها ستشتغل وراح توصلك إلى المكان الذي تريده. ما دام أن السيارة فيها خلل إذا لن توصلك إلى المكان الذي تريده ولن تستفيد منه. الصلاة إذا ما كانت الصلاة صحيحة بشروطها وأركانها فإنها لن توصلك إلى النهي عن الفحشاء والمنكر. المثال الثاني في الأعمال الصالحة تغير أخلاق الناس، الزكاة مثال. تعال كل العبادات ترى تغير أخلاق الناس، مثال الزكاة. الزكاة أصل هي النماء والطهارة والبركة، والقيام بها يجعل صاحبها يطهر نفسه من البخل. يعني الله أجبر الناس إجبار، بل ركن من أركان الإيمان، بل أن أبو بكر قاتل الناس على الزكاة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالحديث يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقاتل الناس حتى يدفعوا الزكاة. هذا كله تهذيب لنفسك على أن تدفع. في ناس ترى من النوع اللي يحبون الدنيا يموت عليها، وتحبون المال حبا جما. مرة سألت لي واحد قلت تحب الفلوس، قال لي جما جما بعد، مو بس جما. هذه طبيعة الناس، زين الناس يحبوا الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، هذا طبيعة الناس دي. لكن الله سبحانه وتعالى الآن بنهذب أخلاقنا، إحنا تحسن أخلاقك. إن إحنا الأخلاق تعامل مع الله، تعامل مع النفس، تعامل مع الخلق، الخلق بما فيهم الإنسان والجان والجماد والحيوان. انت الان تبتهذب اخلاقك، تهذب اخلاقك يا اخي. يدفع الفقراء، الله اعطاك فلوس غيرك ما عنده فلوس، طيب عندك تدخل عيالك مدارس، في غيرك من الناس ما عنده يدخل عياله مدارس، طيب عندك تحط اقامه غيرك ما عنده يحط اقامه، انت عندك تعالج عيالك غيرك ما عنده يعالج عياله. يا اخي ادفع زكاه، احنا ما طلبنا كل ساعه، طلبنا بالسنه مره 2.5% من كل 40 دينار دينار واحد بس، هذه هي. كل 40 دينار نطلب منك دينار واحد، كل 100 دينار دينارين ونص. هي سهله على الفقير صح، لكن شوي لما تكبر الفلوس وتصير الفلوس شويه شيله كبيره، ويصير فلوس الإنسان مليون وتقول له طلع منها 25,000، لا يبدأ يقطع قري شوي، ما يطلع، صعبة 25,000. لما يصير فلوس مليونين وتقول أخوي 50,000 زكاتك، صعبة شوية. لما يصير فلوس مليار ولا يصير 100 مليون وتقول له والله زكاتك، يقول لا لا أنا أعطيها 17 مليون أدفعها، 20 مليون أدفعها، لا لا يبقى راحت الفلوس خلاص، سامحني شيخ. شوف أنت حاضر، أنت نوزع برتقال نوزع تفاح حاضرين، لكن 17 مليون. أنا والله سمعتها بإذن من واحد تاجر، كلمة واحد قال فلان ترى زكاة، يقولون لازم تطلع الزكاة، قال لا يبا احنا نوزع كل سنة تفيحات وبرتقال وما نقصر، نودي افطار صائمين ونعطي، بس شمون بعد أكثر من هذا، بس احنا نكد على العميان. ما يجوز يا جماعة، ما يجوز. الله يطهر هذا نفسه مو نظيفة، شوف الله يطهر نفوس هؤلاء الناس. الله يقول للنبي صلى الله عليه وسلم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. تبي نفسك تزكو تغير أخلاقك، الزكاة الأعمال الصالحة. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. والله يقول ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. زكاة تهذب نفس الإنسان. ذلك الله سبحانه وتعالى ضرب لنا مثال في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث في مسلم وغيره، يبين لك أن الله تعالى يبتلي الناس بهذا المال. مال الله يبتليك فيه، شوفك أنت تنفق ما تنفق، تعطي ما تعطي. أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. أنا أعطيتكم الفلوس وورثتك، أنت حصلت الفلوس ميراث، وأنت وفقتك بتجارتك واشتغلت، وأنت حصلت الفلوس، وأنت الآخر حصلت الفلوس خلال منصبك. أنا أعطيتكم فلوس، ترى هذا الله اللي معطيكم إياه، لكن أقدر أسلب منكم صحتكم وعافيتكم، أخليك تدفع كل الفلوس اللي جمعتها على صحتك وعافيتك ولا تحصل شيء، ولا ترجع لك صحتك وعافيتك مثل واحدة مطربة من المطربات قديمة كانت تقول أو ممثلة كانت تقول خل الله يعطيني مليونين وبعدين خل يأخذ مني ما شاء، واستجاب الله دعاءها وأعطاها الله بدل مليونين 4 مليون جنيه، وبعد ذلك الله سلب صحتها وعافيتها وأصيبت بالأمراض، أنفقت كل ما تملك وزيادة واستدانت وماتت وهي تعمل المرض. ما في أفضل من أن الله سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا. ما تنفعك والله فلوسك وانت قاعد على كرسي الموت، ولا تنفعك فلوسك وانت الأمراض تطرق بابك من كل مكان. حتى قرأت في مذكرات عبد الحليم حافظ وفي مذكرات أم كلثوم في كتاب اسمه التوبة آخر فصل فيه مذكرات الرؤساء والمشاهير، يقول إن كان في آخر حياته عبد الحليم حافظ أصيب بأمراض متعلقة بالقرحة ومتعلقة بالمعدة وهو مات شاب، يقول فكان يقول خذوا ما تشاءون من أموالي واعطوني صحن فول بس يا جماعة والله مشتهي صحن فول، يعني نفسي تاكلني أبي أكل صحن فول ولا طعمية ولا فلافل، خذوا اللي تبون من أموالي. شوف هذا ترى من الله، الله سبحانه وتعالى إذا وهبك العافية والله تسوى الدنيا كلها، وإذا سلب الله منك الصحة والعافية يلا شو سوي فلوسك، خذ الأموال كلها. طيب بعدين، وأنا يمكن ذكرت لكم قصة مرة سمعتها من الشيخ محمد حسان يحفظه الله، ذكرتها يمكن لكن أعيدها من باب المناسبة بسرعة. قصة رجل هو بنفسه يقول أنا أعرف هذا الإنسان مباشرة، الرجل يملك تقريبا قرابة 100 مليون دولار، وهذا الرجل عنده بنت واحدة فقط وعنده ابنه، فلما كبر الابن راح اشتغل في الخليج وقال يبا أنا راح أعيش حياتي، وزوجته ماتت وبنته تزوجت وطلعت، يقول لم أبقى في البيت إلا أنا والحلاق اللي عندي ارتضى أن يكون يعيش عندي خادم في البيت، يقول وبعدين أصبت بالشلل النصفي والشلل النصفي صار نص جسمي ما أقدر أحركه، جلست على الفراش، أملك 100 مليون أرصدة بس لكن لا أملك لا صحة ولا عافية، إلى درجة أني والله العظيم أحيانا أبي أحك ظهري بس بحك ظهري ماني قادر أحك ظهري ولا أنقلب لأن جسمي كله النص هذا مشلول والنص الثاني ما أقدر أحركه، يقول فأضطر أني أوقظ الخادم بالليل، وفي يوم من الأيام كان الخادم سهران معي إلى نصف الليل ونام، فلما نام الخادم أصابتني حكة، تعرف اللي مزدوح على فراشة يصيبها حكة وهرش لأنه ما يتقلب، يقول حتى أكلت جسمي كله، فاستحيت أني أنادي الخادم لأن نايم تعبان لو أنادي ما يسمعني، فقلت والله مستعد أنفق نص مالي بس علشان واحد يحك لي ظهري في هذه اللحظات، فلوسي ما هي نافعتني، عيالي راحوا، بنتي قالت لما قال لها تعال اسكني عندي قال لها زوجها أنت بين خيارين إما أبوك وإما أنا، تقعدين معاي مع عيالك وتعيشين في بيتك ولا تروحين عند أبوك، اختاري واحد من اثنين، يقول فاخترت أن أعيش مع زوجي وعيالي. ظل هذا الرجل إلى أن مات أو ما شاء الله سبحانه وتعالى، أموال في أموال لكن صحة وعافية والله ما يعدلها شيء. ولذلك أنا أقول للفقراء اللي ما عندهم فلوس ولا الناس المنتفة ولا الناس اللي عليها دين ولا الناس اللي دائما تطمح أن الله يزيدها، أقول الله وهبكم كنز عظيم والله ما يقارن بالدنيا وما فيها، كنز الصحة والعافية، الله أعطاك كنز الصحة والعافية هذا ما يقدر بملايين، ما يقدر بملايين. لو واحد يأتيك الآن يقول لك عطني عينك أعطيك مليون ما تعطي عينك، لا يبقى دور غيري، ليش؟ لأن عينك هذه نورك اللي تشوف فيها، هذه عين واحدة تسوى مليون وعين ثانية تسوى مليون ثاني، هذا غير أجهزة اللي قاعد تشتغل في جسمك من قلب من كبد من رئة وغيرها وغير هذه من كلى، هذا كله من الله. ذلك أنا أقول كل من لم يجد المال فليحمد الله على نعمة الصحة والعافية، إن زادك الله أعطاك مال فاحمد الله سبحانه وتعالى واطلب منه المال مع الصحة والعافية، لا تروح منك هذه مقابل هذه، لكن سل الله سبحانه وتعالى الصحة والعافية. شاهد من هذا أن الزكاة تطهر نفس الإنسان، زكاة الله سبحانه وتعالى يطهر بها نفس هؤلاء البخلة اللي ما يدفعون اللي حريص على فلوسه اللي ما يعطي الناس شيء، الله تعالى يطهره من خلال فتغير أخلاقه، يصير أخلاقه تتغير. شوف الحين عبادة، هذه العبادات تغير أخلاق الناس، يصير يعطي بغير من يعطي بغير أذى، يعطي وهو يختار الأحسن ليعطيه للفقراء، يعطي وهو يشعر أن الفقير وهو صاحب المنة لما جاء فأخذ منه المال حتى يخفف عنه هذه الحمولة، وفي المقابل الله سبحانه وتعالى يجعل لك بركة يجعل لك نماء في بيتك في عيالك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يصبح يوم إلا وينزل ملكان يقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا، هذول ملائكة دعاهم مستجاب كل يوم الصبح، شذي يقولون يا رب اللي ينفق زيده وبارك له واللي يمسك أعطيه تلف في أمواله. هذا الثاني، إذن من الأعمال الصالحة التي تعدل أخلاقنا الزكاة، الصيام، وقد مضى علينا شهر رمضان، الصيام يعدل أخلاق الناس، شلون يعدل أخلاق الناس؟ الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لعلكم تتقون يعني القصد من الصيام أن تصلوا إلى التقوى. التقوى شنو؟ الخوف من الله. تخاف من الله يعني لا تظلم خلق الله، تخاف من الله يعني لا تعصي الله، تخاف من الله يعني عدل سلوكك، سلوكك مع الله وسلوكك مع الخلق، سلوكك مع نفسك. هذا معنى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم. هذا قاعد الآن الصيام قاعد يهذب سلوك الناس كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل حتى الصوم آلة لضبط فرج الإنسان وانحرافه. يعني يوم شباب قاعد يحرفون وفي نفس الوقت هو يقول أنا ما عندي قدرة على الزواج، النبي صلى الله عليه وسلم جعل له آلة تضبط أخلاقه وسلوكياته، فقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. اللي عنده قدرة على أن يفتح بيت ويدير بيت وعقله كبير وعنده قدرة على أن يحل مشاكله ومسؤولية متكاملة تزوج، روح تزوج، الله سهل عليك. ومن لم يستطع، اللي ما يقدر، فعليه بالصوم. ليش؟ قال: الصوم يهذب سلوكك، الصوم يهذب أخلاقك، الصوم مو بس يمنعك عن الشهوة ويخفف شهوتك، لا، الصوم ينمي جانب التقوى عندك، فتصير أنت تخاف من الله وتعمل لأجل الله وتفكر بآخرتك ولا تنحرف وتتعدى على بنات الناس وتروح تضيع وقتك وحياتك، لأن الصوم بدأ يزيد في إيمانك فتغيرت نظرتك لهذه الدنيا. الحج على سبيل المثال، الحج كذلك مسلك عبادي آخر يغير من سلوكيات الناس. تعال روح الحج، يلا روح الحج، شوف العالم اللي يطقك واللي يدزك واللي تشم منه ريحة واللي ضايقك. واحد يقول لي: والله شيخ العام حاشني بوكس ما حاشني بحياتي. واحد عطاني يقول بوكس محترم، يقول شو أسوي شيخ؟ إن رديت عليه يقول خرب حجي، إن ما رد. وطبعا هو ما يقصد، هو مع الدفع كذي للأمام يقول له وجهي رايح. واحد ثاني يقول حاشوني بس خرب يرجمون، هذا بيرجم يقول يت براسي طلعت براسي صعرورة. واحد قال لي والله قدامي يقول جروب يقول من الأفارقة، واحد قال كذي بكوعه يقول دش ببطني أظن كسر ضلوعي ببعضها. شو أسوي أنا؟ شو تسوي؟ يلا هذه غير الروائح غير الأمراض غير. يا أخي اصبر اصبر، هذا الحج يهذب نفس الناس. قال صلى الله عليه وسلم للنساء: يا رسول الله، إنا نرى الجهاد أفضل الأعمال، أفضل عمل قاعد نشوفه تسوونه أنتم الجهاد، أفلا نجاهد؟ قال: لكنا جهاد لا شوكة فيه. تبي تجاهدون في جهاد ما في شوكة، الحج. تبي تجاهدون روح حجوا. ذلك الحج مهما حجيت انت بالفي اي بي ولا في في اي بي ولا حجيت بطياره خاصه، لازم تنزل الطوف طواف الافاضه، هذا واجب ما في انابه ولا في اسقاط. طواف الافاضه لازم تحضر، واذا حضر طواف الافاضه بيحوشك الطق، بيحوشك الزحمه، لازم تسعى سعي الحج، هذا ما في ركن، ما في لا روح ولا تعال، لازم تحضر عرفه. يعني لو تجوزنا قلنا مثلا واحد يرجم عنك في المرجم، واحد ينام عنك في ولا تدفع عن النوم في المزدلفه فديه، لكن هالثلاثه ما تقدر، لازم تحضر عرفه، لازم تطوف طواف الحج، لازم تسعى سعي الحج، الباقي سهل لان هذه اركان. فديه هذا حج، هذا الجهاد. ذلك الحج يهذب من اخلاق الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في اكثر من حديث، وهو يبين صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته امه. وقال الله تعالى: الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فان خير الزاد التقوى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قاعد يبين للناس من خلال القران من خلال التعامل ان مدرسه تهذيب اخلاق الانسان تحط الرحمة في نفسك، تحط الشفقة في نفسك، صبر في نفسك، تواضع في نفسك، قاعد تقط هدومك كلها. شو والله العظيم، والله مدرسة كبيرة للتربية. يعني يقولك احنا ما نقبل، ما نرتضي لك ان تكون محرما حتى تقط كل ملابسك. تصور واحد يقول لك: يا اخي قط ملابسك، قط فنيلتك، قط سروالك، قط كل شيء، يلا يلا البس احرام وافسخ ملابسك وامشي مع الناس. وهذا البالك تحط على نفسك شيء، تحط على نفسك بريهة تقول انا ضابط، ولا تحط على نفسك شعار تقول انا فلان. لا لا لا، خليك ما تحط على راسك ريشة، امشي مع الناس كما يمشي الناس، وتذلل لله سبحانه وتعالى، وابكي وصيح ووقف مع الناس في عرفة، حتى يقول الله تعالى: انظروا إلى عبادي هؤلاء أتوني شعثا غبرا من كل مكان أشهدكم أني قد غفرت لهم. تبي المغفرة امشي مع الناس. العج والثج كما قال صلى الله عليه وسلم، العج يعني الصراخ والصياح بالتلبية، والثج نحر الدماء، حتى أن الله سبحانه وتعالى يباهي في الناس إذا جاء الناس يوم عرفة هدومهم ومساكين وشعث وغبر وحالتهم حالة ما يعلم فيها إلا الله. والله يا أخي امشوا في يوم عرفة، اللي بحج أنصح يروح يوم عرفة شوي يمشي طالع البشر، اللي مسكين اللي يبكي واللي طول عمره كان يتمنى أن يأتي إلى مكة واللي هذا حلم عنده، شوف العالم، شوف الناس هؤلاء اللي مساكين يعني يبكون دم من الفرحة طالع هؤلاء. فالله تعالى ينظر إلى هؤلاء نظرة رحمة فيقول للملائكة: هؤلاء عبادي، شوفوا هذولي مليونين 3 ملايين اللي قلتوا عن أبوهم آدم يوم خلقته وأنزلته إلى الأرض قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ شوف هذولي أبناء أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق من كل مكان أشهدكم أني قد غفرت لهم، فيقال لهم أفيضوا قد غفر الله لكم، فلا يرى يوم الشيطان فيه أدحر ولا أصغر ولا أحقر من يوم عرفة لكثرة عتقاء الله من النار. فالله يقول أفيضوا عبادي قد غفرت لكم، يخرج الناس شوف سلوك يهذب، فيخرجون الناس من عرفات ويقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم السكينة 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 السكينة، يعني عليكم بالسكينة، لا تزحمون بعض، لا تركمون فوق بعض، لا تطقون فوق بعض. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لما طاف، يا عمر إنك رجل قوي، لا تزاحم الناس، تقوي لا تزاحم الناس، خليك على الراحة، وتقول والله أنا حاج في آي بي أدوس الناس واركب فوق الناس، لا 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 خليك على راحتك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني في أعظم سلوك يا جماعة؟ في أعظم دين من هذا؟ في أخلاق أكبر من هذه؟ في دين يعلم أكثر من هذا؟ والله الواحد يعتز ويفرح أن الله هداه للإسلام، ونسأل الله تعالى أنا وجميع السامعين أن يميتنا الله تعالى على هذا الإسلام مرضيين على هذا الدين، نسأل الله سبحانه وتعالى يثبتنا من الحياة إلى الممات. عشرة الزوجية، تعال خذ لك مثال، مثال آخر، عشرة الزوجية هذا تهذيب سلوك، معاملة حسنة مع الزوجة كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يقول ابن عباس عسى أن تكره المرأة والله يكتب بينك وبينها نصيب، لكن الله يطلع لك منها عيال صالحين، ما حبيتها كيف؟ الله يسهل عليها، امساكم بمعروف أو تسرحهم بإحسان، مو أنت لا أول ولا آخر من طلقت، ولا هي أول ولا آخر من تطلقت، ولا انتهت الدنيا في اجتماعكم ولا في افتراقكم، لكن الله سبحانه وتعالى يقول عاشرهن بمعروف عسى أن تكرهها، لكن الله يجيب لك أولاد صالحين منها، ما تدري، هذا بيد الله سبحانه وتعالى. ذلك الله أمرنا بتحسين أخلاقنا، تحسين أخلاقنا، هذه التعامل يورث حسن الخلق، العمل الصالح يورث للإنسان حسن الخلق، حتى في البيع والشراء، حتى في البيع والشراء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. فالدين كله خلق، والعبادات كلها أخلاق مع الله سبحانه وتعالى، أو أخلاق مع نفسك، أو أخلاق مع الخلق بما فيهم الإنس والجن والبيئة والحيوان. وريت لك الأخلاق الحسنة بالإضافة إلى العبادات التي تمارسها أنت، الصحبة الصالحة، صحبة الناس الصالحين تورث لك الأخلاق الحسنة، كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وقال الله تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، ها في سورة الزخرف. يعني يقول الله سبحانه وتعالى كل خلة، ترى الخلة فوق المحبة، يعني ممكن تحب واحد فتدخل المحبة إلى داخل قلبك وتتخلل إلى شغاف قلبك يسمى خليل، هذا فوق المحبة، هذا خلة. يقول كل خلة يوم القيامة مصيرها إلى عداء، كل خلة إلا الأخوة في الله، إلا المحبة. ليش؟ قال لأنك يوم القيامة تعذب على شرب الخمر، فتراح تعادي منه، تعادي اللي جاب لك البطل، وتعادي اللي باع لك، وتعادي راعي القعدة، وتعادي راعي الشقة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، ليش؟ لأنه هو هذا اللي ضلك، هو هذا اللي دلاك، هو هذا اللي سفرك، هو هذا اللي قصك تذكرة، هو هذا صاحب السوء، هو هذا السوسة اللي دخلك جهنم. ولذلك وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. وينهم وينهم رب ورنياهم؟ الناس يقولون يوم القيامة أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين، طلعهم ورنياهم، ندوسهم الآن، نسحقهم الآن. فلذلك كل خلة، كل محبة يوم القيامة ستتحول إلى عداوة. أصحاب القعدة، أصحاب الشاليه، أصحاب الطلعات، أصحاب السفرات، ما لم تكن خلة على طاعة الله فإنها ستتحول إلى عداوة. إذا مو خلة لله، إذا مو خلة نظيفة، ستتحول عداوة. ثم استثنى الله قال إلا المتقين، كل خلة مصيرها إلى عداء إلا المتقين. اصحب الأخيار فإنك بإذن الله سبحانه وتعالى ستتغير أخلاقك، لا شك أنك ستتغير الأخلاق بمصاحبة الأخيار، كما قال الأول قل لمن تجالس أقول لك من أنت، والنبي صلى الله عليه وسلم قال المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. إذا تصحب الأخيار فإنك راح تتأثر فيهم وراح تتغير أخلاقك، وأما إذا مشيت يعني مع الناس الفاسدين أو مع الناس المنحرفين، على الأقل إذا ما نسبت إليهم، يعني إذا ما نسبوك إلى هؤلاء الناس، فإنك ستتأثر بأخلاق هؤلاء الناس. لذلك يعني الإنسان دائما يصحب الناس الصالحين، كما قالوا أنت في الناس تقاس بالذي اخترت خليلا، فاصحب الأخيار تعلو وتنل ذكرا جميلا. إن تصحب الأخيار تكون مثلهم. نسأل الله تعالى وفقنا وإياكم لكل خير، ويحسن أخلاقنا وسلوكنا وأعمالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. استودعكم الله في حفظه ورعايته، ألقاكم غدا إن شاء الله بمشيئة الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.